طائفة تلعب بها الشيطان، فجعل ميزة أهل الحديث عندهم أنهم يجرحون فلان وفلان ويتكلمون عن البدعة، هذا الشيطان. كما أنك تكون منهم إذا نقلت كلام العلماء في ذلك وبينت حاله البدع، ليس صفة صاحب الحديث الطعن في أهل البدع فقط، بل يضم لها أشياء أخرى، جزئيات الشريعة كلها الأخرى وكلياتها، وليس محصور الأمر لك تجرح فلان وفلان حتى أعرف لك من الحديث، هذا من تلعب الشيطان لك. هناك الخلق، هنا قيام الليل، التعبد، الصدق في المعاملة مع الناس. نعم، قال الله تعالى: فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. فليس محصور اتباع الحديث على جرح، بل الجرح على وجه صحيح وحكيم مع مفردات الشريعة الأخرى، كالصدق في التعامل والصدق في الحديث وفي الوعد وإراءة وجه الله والدار الآخرة ونحو ذلك المفردات الأخرى. فما كان السلف يحصرون اتباع من الرسول في جزء ويتركون الآخر، فتجد جماعات أخرى حصروه في الأخلاق وتركوا الجرح والتعديل، وتركوا النصح للجرح والتعديل للأمة، فرطوا. وقوم آخرون فرطوا أيضا، بعضهم من أهل من ينتسب لمذهب السلف أيضا لا تجد عليهم أثر الأخذ بالكليات الشرعية بين أخذ في الخلق والصدق في التعامل ونحو ذلك، حصروا الأمر على الجرح وبغض أهل البدع، وهذا حسن، لكن ينبغي أن يضم لها الأمور الأخرى. ودين الله وسط، كان عليه الصحابة كانوا هكذا وهكذا، فبدع عمر صبيخ، لكن لما جاءه جاهل يتكلم عليه في المجلس صبر وعفى عنه، فعمل بهذا وهذا ولا. فخرج البخاري في صحيحه أنه استأذن رجل على عمر فقال: يا عمر، لا تعطي الجزل ولا تحكم بالعدل. فالموقف السلفي حينئذ في مثل هذا أن يذكر الإنسان عندما يتصرف إيش في القرآن والسنة حتى تتصرف الآن. ففي ذلك الموقف من شدة على عمر نسي عمر، فأراد أن يبطش بالرجل، فذكره إنسان بآية: خذ العفو يا أمير المؤمنين، هذا جاهل الرجل، والله يقول خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. لما ذكرها يا عمر عامل بها، قال: فما جاوزها عمر. مجتمع، سبحان الله، لذلك ساد العالم، ما أحسنه ما أطيبه، إذا تذكر ذكر، إذا ذكر تذكر، فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى، وكانوا قوم يخشون الله إذا تذكروا هذا. أما اليوم تلقي النصح على إنسان، والله تحس وأن تلقي عليه النصح أنه في هواه في وادي، والنصح تلقيه في وادي، ما يملك لك إلا يقول لك إن شاء الله ويهز رأسه، ثم يتصرف بخلاف الحديث ذكرته له. كيف هذا نقول يخشى الله ولا تتبع الحديث؟ تنصح بالحديث كأنك ما تلوت عليه الحديث، كأن في أذنيه وقر، نعوذ بالله. فالمسلم إذا كان يريد أن يكون من أهل الحديث، إذا تولي عليه أن يقدمه على رأيه وهواه ومحبته للشيخ فلان وعلان، ويتبع رسول الرحمن كما أمره سبحانه فقال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله، فردوه إلى الله والرسول، ذلك خير وأحسن تأويلا. ومنازعة للحديث على قسمين: إما منازعة الهوى في بدنك في نفسك، أو شر النفس الذي تمليه عليك، فصاحب الحديث يخالف هواه والشر النفس والشيطان، هذه ثلاثة أشياء في النفس، صاحب الحديث يخالفها إذا جاءه الحديث: الشيطان شر النفس الذي يستعيذ النبي في كل خطبة منه ويقول: أعوذ بالله من شرور أنفسنا، والشيطان: ما منكم من أحد إلا معه قرين، حتى أنت حتى أنا، إلا الله عاني عليه فأسلم. والهوى: فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، أما من خاف مقام ربه فاستحضر ذلك فعمل بالحديث فإن الجنة هي المأوى، لأنما جاء عن الرسول فقد جاء عن الله سبحانه. هكذا يكون الرجل صاحب حديث، صاحب سنة. أما فقط نحصر صاحب السنة في إنسان فقط تعلق بالطعن في أهل البدع، هذا لم يكتمل اتباعه، لا بد أن يعمل بجزئيات السنة وكلياتها. نعم، ولا يفرق الواجبات بعضها عن بعض، فيعمل بواجب التحذير والنصح للأمة في باب الرجال، ويترك العمل بما أمر به الرحمن من الأخلاق الكريمة. ولذلك ابن تيمية في العقيدة الوسطية، آخر عقيدة الوسطية، ذكر صفة أهل السنة وأنهم أصحاب أخلاق كريمة أيضا، ويتعاونون على الخير ويأمرون بالمعروف إلى آخره، كما سيأتي معكم بعد الغد إن شاء الله في ختامنا لكتاب العقيدة الواسطية. نسأل الله أن يوفقنا للعمل بها كما وفقنا لقراءتها.